إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله علينا ومنته متواصلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى في تفسير مختصر للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي من تيسير الكريم الرحمن. وصلت بنا القراءة إلى قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الآية. السؤال الأول: هل لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما زينه أو ما زين في أنفس الناس من حب هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة منعهم من هذا الميل، منعهم من الميل هذا إلى هذه الأمور المركوزة في نفوسهم أو فطرهم؟ نعم،
لم يمنعهم.
هذا شيء مركوز، حتى قال النبي: حبب إلي من دنياكم العيش النساء والطيب. حبب إلى النبي النساء صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الذي منعه الله سبحانه وتعالى
أن يشغل هذه الأشياء عن طاعة الله؟
فتح الله عليك، ألا تشغل هذه الأمور التي هي مركوز الليل إليها عما أوجبه الله من طاعته سبحانه وتعالى. فلا يبقى الرجل يسامر امرأته الجميلة مفتتنا بها حتى يسهر فتفوته صلاة الفجر، فإذا أنكر عليه قال: والله يا أخي الله قال زينا إيش للناس حب الشهوات بالنساء، وأنا سامرت المرأة لأنه مزين في نفسي الميل إليها. طيب، لكن هذا الميل الذي ملت إليه ميل محرم منعك من شهود صلاة الفجر بسبب سهرك في مسامرتها، ميل محرم، وإنما الميل المباح في حد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فلم يكن يشغل النبي حب النساء، مع أنه في نسائه جميلات مثل صفية، قال عنها ابن القيم: كانت من أجمل نساء العالمين، ومثل عائشة كما جاء في صحيح البخاري: قل امرأة وضيئة الوجه الحديث، فوصفت عائشة بأنها وضيئة الوجه ذات جمال رضي الله عنها. فما كان يشغلنا النبي بجمالهن عما أوجبه الله عليه من إيصال الرسالة للناس والخروج للصلاة. تقول عائشة: انظر كيف كان يتعامل مع تلك المرأة من نسائه وهي وضيئة الوجه، قال: فإذا أذن فلا نعرفه ولا يعرفنا على المسجد. نعم، وإن كان الإمام يبقى من السنة حتى تقام الصلاة، لكن يقوم بيشتغل بالوضوء ويستعد للصلاة أول ما يأذن، فما كان يشغله حب النساء صلى الله عليه وسلم عن فعل ما أوجبه الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. طيب، الخيل المسومة ما معناها؟ الخيل المسومة، أنا أريدك قبل أن تنام أن تراجع التفسير حتى يرسخ في ذهنك قبل أن تنام. هل الخيل المسومة مثلا وسمت بالله؟ يعني ما المسومة؟ البالغة الحسن الحسنة. اليوم يقول الخيل العربية لها جمال في تركيب بدنها، معروف. نعم، فهي الخيل الحسان. طيب، هذه المسومة. واليوم حتى تتدبر هذه الآية انظر ما يوافق هذا الخيل المسومة من السيارات الفارهة، فلا تجد أنه مزين في نفسك أن تمتلك سيارة فارهة؟ لا شك، هذا على وزن الخيل المسومة، على وزن ذلك. نعم، لكنك تذكر لما تقرأ هذه الآية العبرة منها أن هذه السيارة التي تحب أن تمتلكها وهي بالغة في الإرفاه والجمال، تذكر آخر الآية وهي قوله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وهي الجنة. سم لي في الدنيا أجمل ما رأيت من نساء ومن قصور، لأقسمن لك أن في الجنة بل أدنى رجل في الجنة يمتلك فيها أو يكون له في الجنة ما هو أحسن منها. إذا كان آخر أهل الجنة دخولا للجنة آخرهم، نعم، يقال له لك 10 أضعاف ملك من ملوك الدنيا، فكيف بأعلى أهل الجنة منزلة من الصديقين والشهداء والصالحين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذلك قال الله بنفسه بلغ عباده بنفسه من غير واسطة رسوله، فروى النبي هذا الحديث قدسيا. وأنا بهذه المناسبة أذكر طرفة، قام بعض القصاص من العامة وأنا أمشي بجانب أحد المساجد الكبرى كأن المسكين يريد أن يتحذلق في فن الحديث وهو لا يحسنه، فجعلت أدهش لكلامه، كلما أراد أن يقول حديث صحيح قال وهذا حديث القدسي. أتعجب، القدسي باتفاق العلماء هو الذي قال فيه الرسول قال الله باختصار، وليس كل حديث قدسي صحيح، فهناك أحاديث قدسية ضعيفة. فإذا خطأ هذا المصطلح أنه كلما أراد الرجل أن يقنع العامة الحديث صحيح فانتبهوا له، قلها جاء في الحديث القدسي، ما يصلح هذا. فالحديث القدسي كما ذكرنا هو الذي قال فيه رسول الله قال الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول الله، انظر ما في واسطة في البيان، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، وقال في الآية بنفسه سبحانه للذين أحسنوا صبروا على اتباع السنة تركوا البدع والشرك وحدوا الله وقام ما أوجب الله عليه من اتباع الرسول والصحابة ولم يوافقوا أحد من هذه الفرق التي ضلت عن سبيل أهل الحديث، صبروا على ذلك وجاهدوا أنفسهم. ما الذي لهم وقد أحسنوا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحسنى وهي الجنة وزيادة قال الله، أي النظر إلى فإيش بعد هذا النعيم. فينبغي للرجل حينئذ أن يحصل في قلبه زهد عن كل ما يشغله عن الآخرة بعد أن ذكر الله هذه المشهيات للنفس أو المشتهيات للنفس، النساء والبنين والقناطير المقنطرة. ما معنى المقنطرة؟ أي المجمعة، نعم، من الذهب والفضة والخيل المسوم العام والحرف. فما أجمل في نظر الرجل أن يضع في قصره بستانا ذو فواكه جميلة ويضع فيه ماء يجري ونحو ذلك، كل ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده ما هو أفضل من ذلك، حسن المرجع والمآب وهي الجنة أعدها الله لعباده بنفسه. حتى لما رآها جبريل القوي الأمين عليه السلام لما بعثه الله لرؤية الجنة كما في صحيح مسلم، رجع إلى الله وقد نظر إليها، قال يا ربي، أو قال وعزتك. وفي هذا دليل أنه أن ما يقوله بعض العامة صحيح من أهل الشام، يقول وحياة الله، وهذا الحلف ما أسمعه يقال هنا في المملكة، لكن أسمع كأنه في الشام يقال، وهو صحيح، لأن حياة الله صفة من صفاته فيجوز الحلف بها، فجائز أن يقول وحياة الله لأنها صفة من صفاته سبحانه. قال الخطيب البغدادي والكلام في الصفات كالكلام بالذات، فكما أنه يجوز أن تقول والله يجوز في الصفة أن تقول إيش؟ وحياة الله. وهذا جبريل قال وعزتك، والعزة صفة، فحلف جبريل بالعزة وأقره الله، العزة صفة من صفات الله، قال جبريل وعزتك، إيش أوضح من هذا على جواز هذا؟ والقرآن يجوز، لكن ننكر العامة قولهم والمصحف، هذا لا يجوز، إنه محتمل لذات الكلام كلام الله وهو حق، ومحتمل لباطل وهو الورق. فالكلام المحتمل في العقيدة يمنع، أخذا بما رواه ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وما يعتذر منه. فإن الفقيه لو سمعك تقول والمصحف استشكل الفقيه عليك، فقال أن تقصد المصحف كلام الله أو تقصد المصحف اللي هو الورق الذي يحمل كلام الله، فحينئذ تحتاج للاعتذار فتقول لا أنا أقصد كلام الله. النبي حذرك من أن تتكلم بكلام تعتذر منه، تكلم بكلام واضح، لا يحتاج أن تعتذر فتقول أنا أقصد وأنا أقصد. وهذا استعمله في جميع أخلاقك مع الناس، لا تمزح معهم في المجلس بكلام محتمل يجرحهم، يحتمل لمعنى صحيح ليس فيه جرح ويحتمل كلام يجرح، اتركه، لأن النبي قال إياك وما يعتذر منه. فتكلم ولو داعبتهم بكلام طيب ترفه عنهم لا بأس، لكن لا تذكر شيء يحتمل الجرح لهم، فحينئذ قد يتسبب بينك وبينهم في فجوة أبدية حتى الموت، نسأل الله العافية. طيب، ثم عقب الله على ذلك بعد قوله أيضا والله عنده حسن المآب وهي الجنة، قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. فهذا للذين صنعوا كما قال أبو هريرة أو غيره في شرح التقوى، كأنك على أرض بها شوك، ألا ترى أنك تتأخر تارة ويمنة تارة ويسرة تارة، فذلك الطريق إلى الجنة، تتقي فيه محارم الله، فتذهب يقول لك في وليمة، تسمع تقول والله بنات خالي جايين بالوليمة هذه وهم يكشفون على الرجال ما يستحون، لا والله بنب حاضرها وإن كان الطعام فيها لذيذ لذيذ مشهي، فتجتنب حضور هذه الوليمة. نعم، لأنهم يكشفون على الرجال ما يتنزهون ويحرجون بوضع اليد للمصافحة. نعم، إلا إذا قوي الإنسان على إنكار وكان له شكيمة أو شخصية قوية فحضر فقال ادخلنا واحتجبنا لا يحل لكم هذا، فجزاه الله خير، هذا يكون مثابة موسى حضر مجلس السحرة وهو مجلس مليء بالمنكرات، من إلقاء الحبال والعصي، فألقى عصاه منكرا عليهم فجعلت حيته تلقف ما يأفكون. جزا الله خير الذي يحفظ ما حفظناه، حل منك ويكون له شخصية قوية ينصر الله ويقول لا تفعل هذا حرام، وهذا خير ممن يغيب لا شك. اللي يغيب لأنه يحتمل عند أصحاب المنكر غيابه، فقد يقول عنده شغل والشيطان له حركة في ذلك لا شك، حتى ينشطهم عن المنكر ويبقيهم عليه، ما يؤول لهم الشيطان أن غيابه بسبب المنكر حتى يتعبوا، يوسوس لهم أنه معذور وأنه مشغول وأنه فلا يذكر لهم الحقيقة. فلذلك حضورك وإنكارك أفضل، كلامك أفضل، أن تتصل عليه تقول أنا ما أحضر، ليش؟ قل والله عندكم منكر، هذا أحسن في التغيير. أما أنك فقط تغيب تترك احتمالات تضعف فيها الإنكار بغيابك من غير ذكر السبب. نعم، من غير ذكر السبب، إلا إذا كنت صاحب وجاهة، فإن غيابك واضح، وصاحب وجاهة دينية كان تكون عالم أو طالب علم معتبر قوله في الأسرة، فإن النبي غاب من غير ذكر السبب، كما عند النسائي أن رجلا دعا علي لوليمة فقالت فاطمة أدعو رسول الله، فدعا علي النبي معه، فجاء النبي إلى الوليمة صلى الله عليه وسلم فرأى تزويق في البيت، شيء تكرهه الأنبياء، تزويق زائد، فخامة أو زخرفة لا داعي لها، فلما رأى النبي ذلك رجع. فهنا لا شك الرجوع سيؤثر، ولذلك فاطمة تساءلت قالت يا علي سل رسول الله لماذا رجع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. نعم، فرجع رسول الله عن دخول مثل ذلك البيت الذي يشغل عن الآخرة. نعم، ولذلك لما عرضت عليه مرة تزاويق من تصاوير قال احملوا عني، هذا ذكرني الدنيا، شف ذكرني الدنيا، فكان ما يحب أي شيء يشغله عن الآخرة صلى الله عليه وسلم. شوف لما رجع النبي تأثر الحاضرون لعظيم جاهه في النفوس، لكن إنسان ما له جاه فغاب عن مجلس المنكر يحصل احتمالات ويضيع الإنكار حينئذ. طيب الآن وعدناكم بأننا نعرف صفة أولئك الذين قال الله فيهم والله بصير بالعباد، من هم العباد والذين هم والذين ذكر الله أنه بصير بأعمالهم فلا تضيع عليهم جهادهم في الدنيا من قيام الليل ودوام الطاعة وترك المشتهيات التي تشغل عن الطاعات ما تضيع عند رب الأرض والسماوات. قال تعالى إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فانظر هنا كيف قال الله فيهم والله بصير بالعباد، ثم وصفهم سبحانه بقوله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. كان من همهم في الدنيا أن يغفر لهم، ولذلك اتقوا الله ودعوه أن يغفر لهم سبحانه، وكانوا في الدنيا يتحدثون إذا صاروا في الجنة إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. فكانوا يدعونه في الدنيا بقولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فاستجاب الله لهم وادخلهم الجنة، وكانوا يتذكرون هذا هم في الجنة يقولون إنا كنا ندعوه، وذكروا أن من صفاتهم أنهم كانوا مشفقين وليسوا من العذاب الله آمنين كما يصنع البعض اليوم كأنه آمن من عذاب الله، ما تجد عليها ترى الخشية والخوف، تجلس معه في المجلس يتمزق قلبك غما من كلامه، يخرج الكلام من غير أن يعتقد كأنه لا يعتقد أن الذي يحصي كلامه الرحمن الذي عيناه لا تنام سبحانه، والذي جعل ملائكة كرام كلما يلفظ من قول فتجد أن له رقيب عتيد سبحانه. فهذا ما ترى عليه صفة الخشية في المجلس، كلما خطر على باله مزاح ولو كذب يذكره، كلما خطر على باله ولو شيء يشبه الاستهزاء بالدين. نعم الآن بيجوك هالمطاوع يقولون فيها قولان ويضحك أهل المجلس فينكت على أهل الحق ممن استقر الإيمان في قلوبهم فأطلقوا لحاهم وقصروا ثيابهم طاعة لله فيجعلهم أضحوكة المجلس عياذا بالله. هل هذا فيه خشية من الله؟ يريد أن يغفر الله له؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه صفتهم الذي ذكرها الله في هذه الآيات. يقول ربنا اغفر لنا، المغفر المغفرة هنا أي أن يستر الله الذنب فيمحوه عن العبد، وسمي المغفر بالمغفر لأنه يقي ضربات السيف على الرأس. فكما أن ذلك المغفر يستر الرأس من ضربات السيف التي تقتل ابن آدم، فكذلك إذا غفر الله الذنب وستره على العبد ومحاه فإن أثر الذنب هذا يعصم منه العبد وهي النار، وهي تبعة الذنب من العقوبة. يعني رجل نظر إلى محاسن امرأة وأدمن ذلك النظر، كل يوم ينظر إلى محاسن النساء في القنوات الفضائية سواء كنا مذيعات أو ممثلات، فينظر ويستمر على ذلك النظر ولا يتوب، فهذا تنقلب في حقه كما أفتى ابن عباس كبيرة، لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة. طيب هذه الكبيرة التي لم يتب منها لها آثار، فمن آثارها مثلا حصول قسوة القلب، فحينئذ يقوم إلى الصلاة فلا يجد أنه يخشع، ومن آثارها حصول غم القلب وهمه، ومن آثارها حصول قلة الرزق، كما جاء في مسند أحمد أن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فإنه رزق أموال كثيرة تتبدد بتسليط الله مرض على ولده فينفق المال في المستشفى أو حادث أو شيء يذهب المال ولا يجد له بركة. فإذا غفر الله هذا الذنب عصم من تبعاته في الدنيا والآخرة. إذا غفر الله لك هذا الذنب عصمت من تبعاته، فلا بد أن تستغفر الله. وكان يحصل للنبي في المجلس الواحد 100 مرة استغفار، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وهو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويستغفر 100 مرة في المجلس. واليوم تجد بعض الناس قد بلغت ذنوبهم إلى أعالي رؤوسهم وهم لا يستغفرون في المجالس، ما تحصي عليهم استغفار مرة واحدة. والنبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يستغفر 100 مرة، فلعل استغفار النبي محله أنه غفر له ما تقدم من ذنبه أصلا مغفور له، محله خوف النبي من التقصير في الشكر على النبوة وعلى ما حصل له من ثبات وخير، فالله أعلم في ذلك. نعم وقنا عذاب النار فوق أنهم سألوا الله أن يغفر لهم، سألوه أن يعصمهم من عذاب النار. ثم أن هذا العذاب عذاب النار ليس فقط يكون وقاية لنار الآخرة، بل طلب في ذلك متضمن لنار القبر ونار أليش الآخرة، وهم يسألون الله المغفرة وقاية النار، وذلك فيه وقاية العذاب في الدنيا في نار البرزخ ونار الآخرة، لأن المغفرة سبب لذلك، المغفرة سبب أصلا لذلك. ثم قال الصابرين والصادقين، صفتهم صابر هذا اسم فاعل أي أنه حبس نفسه أو حابس نفسه في الدنيا كان عن ثلاثة عن أمور: صبر فحبس نفسه عن التشكي والجزع وذكر ما لا ينبغي أثناء نزول المصيبة إذا وقعت، يعني على أقدار الله المؤلمة. إذا مات الولد فتجده لا يتسخط فلا يقول هذا من وقته أو لماذا يا ربي أو نحو ذلك من عبارات التسخط، نسأل الله العافية. نعم، أن يصبر أثناء طاعته لله فلا يتضجر. كلما رأى إنسان في الحج قال له الحج أعوذ بالله السنة شاق على وجه التسخط في الطاعة، بل يصبر ويحبس لسانه عن التشكي على وجه التسخط والجزع في نفسه. وإذا ذكر ذلك على وجه الإخبار فلا حرج، كما قال النبي لعائشة ورأسه: فإذا قلت لأخيك أمس ما نمت من الزكام على وجه الإخبار، نعم، فليس على وجه التسخط، لا حرج، لأن النبي قال لعائشة: أنا ورأسه، يعني أنا رأسي يوجعني. نعم، فذلك الإخبار له فائدة، أحيانا يدلك على دواء، أحيانا يدعو لك، لكن لا ينبغي أن يكون التشكي على وجه الجزع. نعم، تفضل. وأن تصبر عن معصية الله، فإذا فاتته امرأة حسنة دعته إلى منكر وخاف الله فلا يأتي ويخبر أصحابه بذلك الفوات عياذا بالله، فيذكر ما ينافي الصبر على ترك الزنا بها، فيقول فاتتني، إيش كنت أحمق، نسأل الله العافية. نعم، فينبغي أن يصبر على تركه المعصية ولا يتضجر من ذلك ويشكو عباد الله متظاهرا الأسف والحزن على فوات المعصية أو ترك الصبر عليها، نسأل الله العافية. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية.
ذكرنا هذا أمس عن السعدي ولا لا؟ ما قرأناه إلا قرأناه.
وخص هذه الأمور المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبعا لها. قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فلما زينت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات تعلقت بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم جعلوها هي المقصود فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لها فشغلتهم عما خلقوا لأجله وصحبوها صحبة البهائم السائمة،
لا إله إلا الله،
يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتها ولا يبالون على أي وجه حصلوها ولا فيما أنفقوها وصرفوها، فهؤلاء كانت زادا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. والقسم الثاني عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحانا لعباده ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته، فجعلوها وسيلة لهم وطريقا يتزودون منها لآخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته. قد صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم وعلموا أنها كما قال الله فيها: ذلك متاع الحياة الدنيا، فجعلوها معبرا إلى الدار الآخرة ومتجرا يرجون بها الفوائد الفاخرة، فهؤلاء صارت لهم زادا إلى ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء، وتحذير للمغترين بها، وتزهيدا لأهل العقول النيرة بها. وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر بعدها عن دار القرار
ومصير المتقين الأبرار، وأخبر أنها خير من ذلكم المذكور، ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية والأشجار المتنوعة المثمرة بأنواع الثمار والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن، مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم، مع الرضوان من الله الذي هو أكبر نعيم.
من حكمته سبحانه أنه ميز بين نساء الدنيا ونساء الآخرة، فانظر النساء الدنيا وما يقترن به من قدر حيض ومخاط وبزاق ونحو وغير ذلك مما لا يوجد، أو نساء الجنة مطهرات منه، فهو نطهرنا كما قال في سورة عمران إيش؟ وأزواج مطهرة، مطهرنا إيش؟ طهرنا من الحيض والمخاط وكل قدر في كان عند نساء الدنيا طهرنا منه من مخاط وبساق وحيث. وفوق هذا زاد الله في جمالهم أو خلقهم على هيئة وصفهم بها بقوله كأنهن اللؤلؤ والمرجان. نعم، فأجمل مرأة رأيتها في الدنيا أنت الآن مرت عليك في حياتك، سواء أول نظرة أو امرأة من قرابة أو نحو ذلك، ففي الجنة أجمل وأحسن. نعم.
قال رحمه الله: فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة، ثم اختر لنفسك أحسنهما وأعرض على قلبك المفاضلة بينهما، والله بصير بالعباد، أي عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحة، وما هو اللائق بأحوالهم، يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت، وصف أيضا المستحقين لها، وهم الذين اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وكان
نعم نهى عنه صحيح. نعم.
وكان من دعائهم أن قالوا: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب النار. ثم فصل أوصاف التقوى فقال: الصابرين أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، والصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم، والمنفقين مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم، والمستغفرين بالأسحار لما بين صفاتهم الحميدة ثم احتقارهم لأنفسهم، وأنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، بل يرون أنفسهم مذنبين مقصرين، فيستغفرون ربهم ويتوقعون أوقات الإجابة وهي السحر. قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم.
نعم، هذا من السنن الميتة التي قل من يصنعها، وهي الاستغفار بالأسحار. إن الله ذكر أن هذا من صفات أهل الجنة أو ما كانوا عليه من أعمال في الدنيا. قال سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا الوقت وقت السحر وقت إجابة، لأن الله ينزل كما خرجه بعض أهل السنن إلى السماء الدنيا، فيقول سبحانه: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. نعم. وذلك إلى الفجر، فهذا الوقت وقت السحر وقت للاستغفار، فعلى المسلم إذا قام في هذا الوقت أن يكثر من الاستغفار حتى يكون على هذا الوصف الذي ذكره الواحد القهار سبحانه وتعالى، فقال: والمستغفرين بالأسحار، وفي آية أخرى: وبالأسحار هم يستغفرون. فإذا كان الثلث الأخير من الليل نزل الله سبحانه وتعالى وحينئذ ينبغي ألا تكون الغفلة كما يفعل أصحاب الشهوات يغفلون في الأسحار. وعمر بن الخطاب قال يا خوات، قال بعضهم في صحبة عمر وكان فيهم حذيفة أو غيره، ركب إلى الحج، فقال بعضهم غننا من كذا وكذا. غننا يعني شدنا، النشيد كان مباح لكن على غير لحن الفساق. اليوم صار النشيد محرم كما أفتى بذلك مفتي المملكة العام وغيره من العلماء الكرام كالعلامة الألباني في هذا النشيد الذي شهدت سماع نشيد منه عرض على شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله. وإذا أردت النموذج فاشتري من السوق حتى تعرف النموذج شريط نشيد بعنوان غرباء هكذا، وانظر كيف ينغم ويمطط صاحب النشيد هذا. فلما سمعه العلامة الألباني أنكره، وسمع نوعا من النشيد آخر أيضا كما في مجلس مسجل سمع صوت نشيد آخر وهو شعر الزهد والحكمة لأبي العتاهية، يلقيه دكتور أظن اسمه الحميين أو كذا، فكان ذلك الشعر منشد بلحن العرب، يا نفس إلا تقتلي تموتي ونحو ذلك مما ليس فيه تطريب الفساق، كما قال ابن عبد البر أو غيره الشأن في النشيد أن يكون بلحون العرب لا بلحون أهل الطرب، فإن النبي قال من تشبه بخوفه منه. فالمقصود أنه قال ليغني من بعض أنشوداته، فسار في السفر يغنيهم ينشد لهم، فلما بلغ السحر قال يا خوات أو يا فلان أمسك فقد أسحرنا. عمر نهاه عن النشيد مع كونه مباح وقت السحر، لأنه ينبغي أن يغفل في ذلك الوقت عن ذكر الله، فأمره عمر وهم في ركف الحج أن يمسك عن هذا التنشيد مع كونه مباح وهم في سفر، لأجل إيش؟ لأجل أنهم كما قال عمر أسحرنا بلغنا وقت السحر، وقت السحر استغفار ودعاء، فإن الله يجيب الدعاء سبحانه. نعم.
قال فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي، ثم وصف الجنة وما فيها من النعيم وفاضل بينهما وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل لها، ووصف أهل الجنة وهم المتقون، ثم فصل خصال التقوى، فبهذه الخصال يزن العبد نفسه هل هو من أهل الجنة أم لا.
جيد، انتهى. طيب الظاهر بقي وقت على الإشراق، شوف لنا يا أخ وليد الإشراق كم، لأن النبي يصلي ركعتين ظفرا بحديثين، الحديث الأول خرجه الترمذي إسناده ضعيف لكن له شواهد من الطبراني وغيره وحسن بغيره بها كما قال صاحب التحفة، هو حديث من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، إيش كان له أجر حجه وعمره تامتين. أما الحديث الآخر 26 يصعب صار علينا البقاء. فالحديث الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله كما في كما عند أبي داود من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، الله أكبر. فنحن الآن في مضيق لكن لا ندري أتستطيعون أن تجاهدوا أنفسكم فيه أم أن معظمكم لا يقدر، فنحن نجاهد أنفسنا في البقاء إلى طلوع الشمس للظفر بالأجر وهي دقائق معدودة، لكن إذا قال لي معظمكم لا نقدر على ذلك فحينئذ انصرفوا راشدين، يعني بعد الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق. بعضكم يقول طيب الإشراق، قرأ علينا الأخ أن الإشراق الساعة كم؟ السادسة 29 دقيقة، فالآن نقدر نصلي ركعتين انتهينا. قلنا له لا، قلنا له هذا وقت بزوغ الشمس، أو نقول له هذا وقت بزوغ الشمس، وهذا الوقت يكون مغلط، وقد جاء في حديث في النهي عن الصلاة فيه، وهو الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال عقبة 3 ساعات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث به عقبة عنه، إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب، وإذا قام قائم الظهيرة صارت الشمس وسط السماء، يعني 12 إلى 10 أو نحو ذلك بحسب أذان الظهر، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع. طيب إذا بزغ حاجب الشمس يحسب الفلكيون هنا بالتقدير أن بزوغ حاجب الشمس يكون إيش؟ يكون الساعة 6:29. هذا البزوغ الوقت فيه منهي مشدد أو شدد فيه، لأنه قال نهينا أن نصلي فينا أو نقرأ موتانا، نعم يعني مؤكد هذا النهي. طيب فقيل تصبر بعد بزوغ الشمس، تصبر نحو 20 دقيقة، يعني ينبغي سبع أي ينبغي في حوالي 49 دقيقة أن ننصرف حتى يكون طلعت الشمس قيد رمح. ولكن من استطاع منكم أن يحصي لنا هذا فأنا أوكله وجزاه الله خير عنا. انظر التقدير، هل 20 أو 15 تكفي، أو حتى 10 دقائق تكفي؟ فغدا من كان منكم يستطيع مثلا أن يخرج من الحلقة ويذهب إلى الخط السريع مثلا، أو مكان ما فيه شيء يحجز الشمس، فينظر متى على الأقل تكون ارتفعت عن الأرض، فهي ما دام أن الشمس طالعة هكذا نصفها ربع ثلاثة أرباعها هي لا زال وقت نهي، لأن الحديث قيد في صحيح مسلم فقال حتى ترتفع، فحصول هذا الارتفاع هو يؤهلك للصلاة أو يجلك الصلاة ارتفاعا بيابسها، نعم. أما الذي اشترطوه الفقهاء أن يكون الارتفاع هذا يقدر قيد رمح، فأنا أدري عن هذا، ما أدري عن صحته جهة الشرع. النبي أهم شيء قال حتى ترتفع، فمتى ما انفصلت أمامك عن اليابسة، انفصلت هذه الشمس انفصلت ولو أدنى انفصال فاحكم. وأنا أخاف أن هؤلاء الذين أحصوا من إخواننا طلبة الحديث كما ذكر لي إنما أحصوا 20 دقيقة، أظنهم عايروا اللي يقولون فقهاء أي درمح فطولوا 20 دقيقة، فقد يكون 12 أو 15. تشوفوا إنسان منكم مثل وليد أو غيره تغيب مثلا تحصيلنا الشمس متى تراها هذا، لكن قد تقول لهذا الأستاذ بإذيني كيف بطالع بالشمس؟ أنا أقول يمكن في هذه الفترة، ونحن نعرف سبحان الله أن في ليلة القدر تنزل تطلع الشمس ما فيها شعاع، لكن غير ليلة القدر تطلع الشمس فيها شعاع، فلما حينئذ من لبس نظارة سوداء مغلظة أو يعني النظر نظرة عابرة غير مركزة، فهذه لا تؤذي العين، هذه لا تؤذي العين، فاحصي لنا يعني غدا هذا حتى نجعله معيار، يحصي وقت الإشراق ثم انظر إليها حتى ترتفع أدنى ارتفاع انفصال عن اليابسة، فإذا ارتفعت فبلغنا، نعم.
الحديث قيد رمح هل ذكر الحديث؟
هذا اللي استشكل علي، أنا ما أذكر اللي في حديث حتى ترتفع قيد رمح، انظر حديث مسلم ماذا قال فيه، وإذا بزغ حاجب الشمس حتى ترتفع تنفصل عن الأرض تنفصل، هذا ارتفاعها. أنا ما أدري الفقهاء من وين جابوا كلمة قيد رمح، وأنا أخشى أن حصل الأمر كما حصل من أطرف ما سمعت في مجلس الشيخ العلامة ناصر الألباني رحمه الله، من مقصد الأشياء كتبها الفقهاء أو اعتبروها أو اعتبرها بعض الناس ولا دليل عليها. فإنسان كان يعني عند الشيخ الله يرحمه ويغفر له اقترح أن تبنى مقبرة كما يقال بلغة العصر إسلامية. والله ما نحتاج كنا في عهد الصحابة كلمة إسلامية حتى حصل هذا التغير كما قالوا إنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرة، فصارت أشياء يقال لها إسلامية تجاوبا مع الدعوة السلفية المباركة لتدعو لفهم السلف، فصاروا يقولون أناشيد إسلامية، زواج إسلامي، فاحتاجوا إلى هذا. على كل حال قال لننشئ مقبرة على طريقة السلف، سلفية، السلف هم الصحابة، هذول السلف. فإنسانه يشرح للشيخ رحمه الله، والشيخ كان دقيق في السنة، يشرح له فيقول له ثم من وين نجيب اللبن أو كذا، قال إيش اللبن ولماذا نخصص اللبن بوضعه على الميت. فعند الشيخ كان ما في دليل على تخصيص اللبن بإيش، بنصبه على إيش، على الميت. فالشيء إذا جاء تبعا بحيث أنه كان مشهور في زمن الصحابة، لو جاء هذا اللفظ أنه ينصب اللبن أو كذا ليس معناه أنه يخصص اللبن. والحين يعملون بهذا في مقبرة العدل، أظن يضعون بتر من سمنت، لا مانع، أي شيء يحيل التراب، ليس تخصيص اللبن مقصود، فإنه لا دليل على تخصيص اللبن على وجه التعبد والقربة إلى الله. فينبغي للرجل أن يكون دقيقا في السنة في الاتباع. نعم،
اي نهي على الاحجار اللي يمسها النار في القبور، يعني وضعوها جسد.
اي لا هو في قصدك هل هناك نهي عن احجار مستها النار لتتصلب بان توضع القبور؟ لا اذكر فيه نهي. المقصود ان يوضع الميت اي شيء يحيل التراب من اسمنت، نعم، من حجر، وليس هذا مقصود، مقصود حصول اللحد. ونؤسف اليوم، وانا اعجبتني يعني وصايا البعض يقول الحدوني لحد اذا مت، فكان يوصي بعض جلسائه ان اذا مت سبقتكم بالموت فالحدوني لحد، لان هذا هو المطلوب كما جاء في خرجه بعض اهل السنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللحد لنا والشق لغيرنا، فما احب هذا الشق. انا سبحان الله كالخزان هكذا يفتحون هذا ويحطون الميت تحت ويقفلون هذا مثل الخزان ويزدمون، هذا لغيرنا ليس لنا، لنا وللصحابة يحفرون الحفرة هكذا بعمق قد تصل إلى قامة إنسان، نعم، يعمق في الحفر لأن هذه جثث لها رائحة بعد ذلك، فينبغي أن يعمق حتى لا تأتي تنهشها السباع مثلا أو غير ذلك من المصالح، يعمق إلى الصدر مثلا، ثم إذا صارت بشكل هذا الخزان الذي يصنعونه أسفل يأتي يلحد، اللحد هو الميل، وذلك قال الحاد في أسماء الله الميل بها عن الجادة والصواب بأن توصف بغير ما وصف الله بنفسه، فيلحدون بمعنى يميلون في الجهة التي يعني على يمين القبر إذا وقف الإنسان إليه، فيلحدون هكذا ويضعون الميت وينصبون عليه اللبن أو ينصبون عليه البتر أو أي شيء نصبا ثم يردمون. هذه الطريقة الصحيحة. وقال النبي الشق لنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. وبهذه المناسبة الطريفة أو أذكر شيء طريف أيضا، في الشام ما يمكن أحد أن يدفن حتى يشتري أرض التربة أو القبر يسمونها التربة، فلا بد أن يشتري، وقد تصل لخمسين ألف ليرة وهي غالية عندهم، أو 25,000 ليرة أو نحو ذلك. فتعجب من أقوام قد ذهبوا واشتروا قبورهم لأنه ما يريد أن يدفن في يعني الصحاري، يريد دفنها محترمة كما يمكن أن يقال، فيريد دفن في المقابر وهذا طيب، فيشتري قبره أرض الذي يدفن فيها. ونشكر الله على النعمة أن ندفن مجانا الحمد لله في بلدنا هنا. فالمقصود أن أحدهم معه الورقة الرسمية في جيبه التي اشترى فيها قبره، ثم يعصي ربه، لا إله إلا الله، هذا شيء غريب غريب جدا. فتراه ربما يدخن ويترك صلاة الفجر والورقة الدفن في جيبه، لا إله إلا الله، هذا من غرائب التي تدل على موت القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.